المبنية على الضم بقبل و بعد،
إلا أنه ليس المراد أن هاتين الكلمتين وما ألحق بهما يبنى على الضم مطلقا، بل يبنى في بعض حالاته. وقد ذكر لقبل وبعد حالات كم عددها؟ أربع حالات. أما الحالة الأولى فما هي؟
يكون مضافا.
أن يكون مضافا. إذا كان أحد هذين الاسمين مضافا فكم صورة في المسألة؟ إما أن ينوى ثبوت اللفظ فقط،
أو إما ثبوت اللفظ
معنى فقط، أو أن يكون مضافا في كلا الأمرين في اللفظ والمعنى. هلا أن ينوى ثبوت لفظه فقط أو ينوى ثبوت معناه فقط، يمكن أن نعبر عنه بتعبير آخر يتلائم مع العنوان الذي طرحناه، أن يكون مضافا. فنقول إما أن يضاف في اللفظ فقط، يعني ننظر إلى الجهة الموجودة، أن يضاف في اللفظ فقط، أن يضاف في المعنى فقط، وأن يضاف في اللفظ والمعنى. طيب، إذا أضيف في اللفظ فما هو حكمه؟ حكم هذا الاسم قبله بعده؟ شيخنا لا جواب. شيخنا العزيز، إما أن ينصب هذا الاسم على الظرفية، وإما أن يخفض بمن، أن يجر بمن، يعني تأتي من قبله فيكون اسماً مجرورة. طيب، حينئذ هل يجوز تنوينه أم لا يجوز؟ شيخنا وراء، أيها العزيز الملتصق بالحائط، إذا كان الاسم قبل أو بعد مضافا وأضيف في اللفظ والمعنى، فهل يجوز لنا أن ننونه؟
لا.
ذكر جناب الشيخ أنه إما أن ينصب على الظرفية وإما أن يخفض بمن. طيب، إذا نصب على الظرفية هل يجوز تنوينه؟
هل أنا بأس؟
ها؟
لا
يجوز التنوين. لا. لماذا؟
لأنه مضاف إلى الحكم.
أحسن، لأنه مضاف. سواء نصبناه على الظرفية، أنصبناه على الظرفية أم لم ننصبه على الظرفية، يعني خفضناه بمن، في كلتا الحالتين لا يجوز تنوينه، لأنه فيهما يكون مضافا. نعم، هذا الاسم المضاف وقع ظرفا، هذا الاسم المضاف وقع مخفوضا بمن، لكن سواء وقع ظرفا أم وقع أو وقع مخفوضا بمن، إلا أنه سيكون مضافا. لمجرد كونه مضافا سوف يحرم من التنوين، لأن هناك عداوة بين الإضافة والتنوين، لا يجتمع الإضافة والتنوين أبدا. لأنه سيكون مضافا أيضا، سواء كلنا
ممكن مجرور اسم مجرور
جد قبل زيد جدت من قبل زيد. هنا وقع ظرفا مفعولا فيه، هنا وقع مخفوضا بمن، إلا أنه في كلتا الحالتين مضاف إلى زيد، والإضافة مانعة من التنوين. فسواء
جئت من قبل،
عند ذلك يكون مضافا أيضا، إلا أنك تكون قد قدرته، إما قدرت اللفظ وإما قدرت المعنى. عليكم السلام.
تنون المعنى.
ها؟
تنون.
لا، من قبل، من عليك أن تقول من قبل. جئت من قبل. من قبل. حينئذ لأنك جئت بالتنوين في هذه الكلمة علم أنك لم تضف، فيكون التنوين دليلا على عدم الإضافة. نعم، في حالة، لذلك قلنا الحالة الأولى تفضل فيها الشيخ أنها بين الاسمين يكون نان مضافين، الحالة الثانية القطع عن الإضافة. إذا أضيف
فهناك ثلاث صور لإضافته، إما أن يضاف في اللفظ والمعنى معا كما هو هنا، وإما أن يضاف في اللفظ فقط كما لو قلت جئت قبل وجئت من قبل. هنا ما الذي دلنا على أنه مضاف؟ عدم التنوين. عدم التنوين دل على أنه مضاف، لأنه لو لم يكن مضافا لوجب تنوينه، لظهر عليه التنوين، ظهر عليه تنوين التمكين، أي أنه يتمكن من الحركات الثلاث. طيب، لأنه لم ينون دل ذلك على أنه مضاف. طيب، إلا أنه حين يكون مضافا تعرف أن يكون مضافا في اللفظ والمعنى كما في هذين الجملتين، تعرف أن يكون في اللفظ فقط وأخرى في المعنى فقط. طيب، إذا كان مضافا في اللفظ فقط، هذا احتمال أن يكون مضافا في اللفظ فقط، احتمال هذا أن يكون مضافا في المعنى فقط، فكيف رجحنا أحد الاحتمالين، أو كيف عرفنا أنه مضاف في اللفظ فقط وليس مضافا في المعنى؟ إذا كان مضافا في المعنى فماذا يكون حكمه؟
البناء على
الضم، حيث إنه لم يكن مبنيا على الضم، علم أنه مضاف إلا أن الإضافة فيها تقدير لفظي وليس معنويا. لو كان فيه في المقام لو كان في المقام تقدير معنوي لوجب بناءه على الضم، فإذا وجدناه مبنيا على الضم علم في الرتبة الأولى أنه مضاف أم مقطوع، أم أنه مقطوع عن الإضافة؟ علم أنه مضاف لأن المبني على الضم من صور الإضافة. فإذا وجدناه مبنيا على الضم في الرتبة الأولى نعلم أنه ذكر أم أنثى، نعلم أنه مضاف، افرضه ذكر، نعلم أنه ذكر أنه مضاف. هذا الذكر المضاف من أي صور الإضافة الأولى؟ لا، نحن لا نجد للمضاف إليه صورة في المقام، لا نجد المضاف إليه، فإذا نعلم أنه ليس من القسم الأول، أي أنه مضاف في اللفظ والمعنى، لا شك ولا ريب أنه من أحد القسمين الآخرين. أحد القسمين الآخرين ما هما؟ إما مضاف في اللفظ وإما مضاف في المعنى. إذا كان مضافا في اللفظ فقط، يعني المقدر هو اللفظ فقط، ما هو حكمه؟ إما النصب على الظرفية أو الخفض بمن. فإذا النصب على الظرفية يقتضي أن يكون مفتوحا، الخفض بمن يقتضي أن تكون العلامة وهي الكسرة. فإن وجدنا فتحة علمنا أنه قد نصب على الظرفية فهو من الصورة الثاني، أي أن اللفظ فقط مقدر. إن وجدنا كسرة أيضا علمنا أنه من الصورة الثاني، أي أن اللفظ فقط هو المقدر. إن وجدنا عليه ضمة علمنا أنه من الصورة الثالثة، المبني على الضم. طيب، فإذا عدم التنوين دلنا على أنه مضاف. طيب، إذا أضيف فله ثلاث صورا. عدم ذكر المضاف إليه دلنا على أنه ليس من القسم الأول، بقي عندنا قسمان. طيب، وجود الفتحة يدل على أنه من الذي قدر لفظه، وجود الكسرة يدل على أنه من الذي قدر لفظه، أما وجود الضمة فيدل على أنه من الذي قدر معناه. وجود الضمة بعد من أيضا يدل على أنه مما قدر معناه. واضح هذا التقسيم؟ نأتي إلى الطرف المقابل، وإما أن تقطع هذه الأسماء عن الإضافة مطلقا. هلا هنا في هذين القسمين قد يعبر شخص ما يقول مقطوعا عن الإضافة أيضا، يعني في هذين القسمين إن نظرنا إلى جهة الإضافة يمكننا أن نقول هما مضافان، إن نظرنا إلى جهة التقدير نقول مقطوعان عن الإضافة، فلا يلتبس علينا الأمر. إذا قرأنا في مكان ما لقبل وبعده أربع حالات، الحالة الأولى أن يكون مضافا، الحالة الثانية أن يكون مقطوعا عن الإضافة، الحالة الثالثة أن يكون مقطوعا عن الإضافة في اللفظ، الحالة الرابعة أن يكون مقطوعا عن الإضافة في المعنى. نفس الأمر، غاية الأمر، ثالثا ندخل هذين القسمين تحت قسم المضاف، نكون قد نظرنا إلى نصف الكوب الذي فيه ماء، إلى النصف المملوء. إن نظرنا إلى القطع نكون قد نظرنا إلى النصف الفارغ. فظاهرة هذا كوب ولكن
فيه جزء فارغ وفيه جزء مملوء. طارد ننظر إلى هذا الجزء وأخرى إلى هذا. إن نظرنا إلى هذا إلى المملوء فقد نظرنا إلى المضاف، وإن نظرنا إلى الفارغ فقد نظرنا إلى المقطوع عن الإضافة. فمن حيث النتيجة لا فرق بينهما.
هنا إذا قطعناه عن الإضافة في اللفظ والمعنى يعني في الحقيقة عبارة أصرح وأوضح، لم نقدر شيئا بالأظهر ولا معنى، حينئذ ما هو حكمه؟ النصب أو القبض. طيب الخلاصة إذا أردنا أن نجمع البحث ونلخصه لقبل وبعد حكمان، إما أن يمنع الضم وإما أن يعرض، إما أن يمنع الضم أو يعرض. متى يمنع الضم؟ إذا أضيف ونوي وحذف المضاف إليه ونوي معناه. إذا أضيف وحذف المضاف إليه ونوي يعني قدر معناه. هذا التوفرات المعنية المعنى. طيب متى يعرف؟ في الإعراب قبل أن نقول متى يعرف، كم صورة إعرابية له؟ صورتان، إما أن ينصب. طيب ينصب في عالم المنصوبات هناك أنواع متعددة، خبر كان
منصوب،
اسم إن
منصوب،
تابع المنصوب المفعول
منصوب.
من أي قسم من أنواع المنصوبات مفعول به؟ طيب في عالم المفعيل مفعول به، مفعول به، مفعول لأجله. من أي عالم؟ مفعول معه يعني ظرف معه مفعول فيه يعني ظرف. جيد، عندما نقول ينصب ينصب على المفعولية، أي قسم من المفعولية المفعول فيه؟ لا مفعول به ولا معه ولا لأجله ولا مطلق، مفعول فيه يعني ظرف. جيد، النوع الآخر أو الصورة الإعرابية الأخرى التي تأتي في هذه الأسماء هي الخفض بمن. لماذا نقول الخفض بمن؟ لم تخفض العرب هذه الأسماء بعلى، يعني لم تخفض العرب جئت على قبل على قبلي جئت على قبلي جئت إلى قبلي جئت من قبلي. فقط كانت في مثل هذه الموارد العرب تأتي بمن قبل هذه الأسماء. غدا في مبحث يعني في وقته عندما يأتي عندنا بحث الجر والخفض سوف نرى أن نفس حروف الجر، كم عدد حروف الجر من ديانك؟ 20 حرفا. هذه العشرون تنقسم إلى أقسام، منها ما لا يجر إلا الظاهر، ومنها ما لا يجر إلا المضمر، ومنها ما يجر الظاهر والمضمر، والذي يجر الظاهر منها ما يجر إلى الزمان مثل مذ ومنذ، لا يجر إلا ما يدل على الزمان، منها ما يجر الظاهر لأنه لا يستطيع أن يجر النكرات من الظاهر مثل رب رب رجل. فإذا سوف نرى أنها على أقسام من هذه الحروف، ليست حروف الجر على نطق واحد. طيب من هذه الحروف أن هلو إن كان البحث اللي هلأ حنطرحه ليس متعلقا بحرف الجر، متعلق بقبله في الحقيقة أو بعده. هذه الأسماء لا تتحمل إلا الجر لهذا الحرف، ليس أن من لا تجر إلا قبله وبعده. تستطيع الفرق بينهم؟ ترى نقول حرف الجر لا يستطيع إلا جر هذا النوع مثل ربا لا يجر إلا النكرات، مثل الواو، مثل مثلا ربي تربي لا يجر إلا لفظا خاصا مثل التاء، لا تجر إلا لفظ الجلالة الله. منهم من وسع الدائرة قال تجر أيضا ربا، لكن لا نقول مثلا تمحمد تمحمد
محمد مجرور بالتاء لا يجوز عند العرب. لا، انت تريد ان تقول قل، لانه يكون غلطا بحسب القواعد العربيه. لذلك دائما نقول عندما نقول لا يجوز او لا يمكن، ليس مرادنا الاستحاله في الوقوع، ولا يقول ترقت محمد. يمكنك وقوعا، يمكنك تتلفظ به، لانه ليس على لغه العرب. يمكن الا عم تحكي باكستاني ممنوع، يمكن عم تحكي انجليزي ممنوع، عربي ليس عربيا. بهذا المقدار نقول ليس عربيا. هلا من اي لغه؟ ما بعرف، ابحث انت من اي لغه، لانه ليس على اللغه العربيه. طيب، هنا عندما نقول تحفظ بمن، يعني لا تحفظ بغيرها، ليس لقصور في الحرف، في حرف الجر، والا من المدرسه مقول. فهذا الحرف كما يجر قبل يجر غيرها من الاسماء. هذا الاسم لا يقبل الجر الا بمن، من الجهه المقابله. هذا الاسم لا يقبل القصد الا بمن، والا نفس من تجر هذا الاسم وغيره. طيب، فاذا لنا حالتان هنا، اما ان يصب على الظرفيه واما ان يقبل بمن. جيد، متى يبنى على الضم؟ قبل وبعد. مش نحن قلنا اذا اردنا ان نلخص البحث، يعني بدنا نعطي حكمين واضحين وسهلين. متى يبنى على الضم؟ اذا اضيف وحذف المضاف اليه ونوي معناه. متى يعرب باحد صورتي الاعراب؟ في حالات ثلاث. الحاله الاولى اذا لم يضف مطلق، اذا قطع عن الاضافه لفظا ومعنى. الحاله الثانيه اذا اضيف لفظا ومعنى ثانيه. الحاله الثالثه اذا قطع عن الاضافه لفظا فقط. او قل اذا، حتى يصير في مقابلة بين الصورة الثالثة هنا وهناك، إذا أضيف وحذف المضاف إليه، جبنا في التعبير، ونوي ماذا؟ لفظه. إذا هذه خلاصة البحث.
شاهدتها صعبة.
وين؟ ما في فرق. رأيت الأمر هنا. إذا جئنا الى هذا التقسيم الذي ذكرناه فوق، خلينا نحطه هون على الموضوع. ماذا قلنا هنا؟ قلنا قبل وبعد، اما ان يكون مضافين او لا، يعني مقطوعين عن الاضافه. اذا كان مضافين ثلاث حرف، عندنا صور ثلاث، اما ان يكون الاضافه في اللفظ والمعنى، يعني كلا المضاف إليه مذكور في الجملة.
هم ينفي أن ذكر المضاف إليه.
قسم حكما له حالتان، إما أن يذكر المضاف إليه، الذين نكون شكل الله المضاف إليه، أو إما أن يحذف. هذه الجملة مضيف، إما أن نذكر المضاف إليه أو نحذفه، مش هيك؟ إذا ذكرناه فما حكمه؟ النص على الظرفية أو القفز أو القفز بمن. إذا حذف المضاف إليه، إما أن تنوي لفظه
دون معنى،
وإما أن تنوي
معنى.
إذا نويت لفظه فما حكمه؟ إما النص على الظرفية أو قفزا بمن. إذا نويت معناه يكون مبنيا على الضم. إذا لم يكن مضافا من الأصل، ما هو حكمه؟ إما النصب على الظرفية أو القصد بمن. نفس الشيء، إذا قطع عن الإضافة لفظا ومعنى،
اللي هي الصورة الأخيرة، لم يضف أصلا، فهو معرض. صورتان للأعراب، نصب على الظرفية، حكم بمن.
الثانية إذا أضيف لفظا ومعنى، الصورة الأولى يعني ذكر المضاف إليه، هذا مرادنا من ذكر لفظا ومعنى، ما هو حكم نصب على الظرفية؟
الظرفية أو خفض بمن، منصوب على الظرفية أو خفض بمن. الصورة الثالثة إذا أضيف وحذف المضاف إليه لكن هو لفظ الصورة الثانية مما يحذف فيه المضاف إليه. بقي عندنا الصورة الثانية
نعبر انه اذا قطع عن الاضافه فيبنى اذا اضيف او
حذف. لا، اذا قطع عن الاضافه له صورتان، اما ان يقطع عن الاضافه بل ثلاث صور من قول القطع عن الاضافه، اما القطع مطلقا اللي هو هذه الصوره، واما القطع بشكل ليس مطلق فيه تقدير قطع ظاهري.
يعني احنا نستخدم في المضافه
إما ننظر إلى جهة الإضافة جهة مليانة للضبة، إما ننظر إلى جهة الفارغة نصر عن الإضافة. كيف بدك تعبر عبر مضاف مقطوع عن الإضافة منوي حذف المضاف إليه عبر. كيف تعبر قطع عن الإضافة إلا أن القطع على قسمين، قطع كلي في الباطن والظاهر، قطع في الظاهر فقط أما في حقيقته مضاف. هذا الذي في حقيقته مضاف يرحمكم الله تارة النوي لفظة وتارة النوي معنى.
لا قطع لفظا ومعنى،
قطع لفظا ومعنى ينصب على الظرفية عرب ونصبا على الظرفية أو قفضا بمن. قطع لفظا فقط ينصب على الظرفية أو قفضا بمن. أضيف لفظا ومعنى ينصب على الظرفية أو يقفض بمن في حالة واحدة يبنى على الظن فيما لو أضيف وقطع عن الإضافة في النوية معناه فقط. فإذا إذا الآن أردنا أن نأخذ خلاصة بتشوفوا إخواننا الأعزاء أنه نأتي إلى المشتركة في ما هي الصور أو الحالات التي تشترك من حيث الحكم.
أفضل نفسها
النصب على الظرفية. فإذا وإن كان البحث طويلا في الكتاب ومتشعرا من حيث الأمثلة إلا أنه في خلاصته قبل وبعد وما أهم قبلها، إما أن تنصب على الظرفية أو تقفض بمن، وإما أن تبنى على الضم. مع أن حكم ثالث لها هذان الحكمان. نعم، هنا يأتي سؤال بسيط جوابه فيه شيء من التسريع. متى تبنى على الضم هذه الأسماء؟ إذا أضيفت وحذف المضاف إليه لم يذكر في الكلام ونوية معناه. متى تبنى على الظرفية أو تقصد بمن؟ إذا أضيفت وذكر المضاف إليه، إذا أضيفت وحذف المضاف إليه ونوي لفظه، إذا قطعت عن الإضافة مطلقا. لاحظوا ما فيه تفصيل وتفريع ليس الحكم، الحالات التي لهذه الأسماء متعددة، أما الحكم فعندنا حكمان لها، إما مبنية على الضم وإما منصوبة أو مفعولة بمن. لكن متى يكون هذا ومتى يكون هذا، هذا الذي فيه شيء من التفصيل. من يقول لنا ما معنى نوية؟ ما المراد بنوية معنى؟
يعني أنا في قلبي شيء
كمتكلم في قلبي شيء جيد. هذا الشيء الذي في قلبي ماذا أفعل به؟
أنا نعم معنى هذا
تنوي هذا الذي في قلبي. طيب هنا نقول حقوق الطبع محفوظة أم لكل أن يصور ويبيع يطبع ويبيع؟
لا
حقوق الطبع محفوظة. لا، حقوق الطبع هنا في هذا القسم ليست محفوظة لأني نويت المعنى. بأي لفظ تأتي لتدل على هذا المعنى لا يهمني، ألفاظك شتى ومعناي واحد. الذي في قلبك ما في قلب الشاعر واحد. هل أنت تقول أسد، تقول غضنفر، تقول لايف، تقول
قد يأتي بمعنى غير عن المعنى.
لا لا لا، قد يأتي بلفظ.
لا، قد يأتي بلفظ غير عن المعنى الذي أقصد.
لا، حينئذ لا يكون دل على المعنى الذي أريده. المهم أن يأتي بلفظ يدل على المعنى الذي إذا تكون غير محفوظة. ما قلنا في هذا القسم حقوق الطبع غير محفوظة. إذا نوي اللفظ تكون حقوق الطبع محفوظة. في القسم الثاني في عندما يحذف المضاف إليه وينوى لفظه أنا نويت ماذا؟ نويت اللفظ، يعني أنا ما قدرته هو اللفظ، فحينئذ لا يجوز لك أن تأتي بلفظ آخر غير الذي نويته. هذا الذي حذفته وقدرته من الكلام، لو أردت أن تأتي بالأظهر إلى تلك الجملة لتملأ الفراغ بالكلمة المناسبة، عليك أن تأتي بنفس اللفظ الذي قدرته أنا كمتكلم.
أيضا كذلك في المعنى؟
لا، في المعنى أنا قدرت المعنى، أنا قدرت المعنى يدل على المعنى، إلا أن هناك الكثير من المعاني التي لها ألفاظ مترادفة تدل عليها، فلك أن تأتي بأحد الألفاظ المترادفة في هذا القسم، وإن كان له ألفاظ مترادفة تدل عليه، إلا أنه لا يجوز لك أن تأتي بأحد المترادفين لتضعه محلا الآخر، لابد أن تأتي بنفس اللفظ الذي أنا قدرته، وإن وجد في اللغة العربية لفظ آخر يدل على هذا المعنى، فإن قدرت أسداً لابد أن تأتي بأسد، وإن قدرت ليثاً وإن كان يدل على نفس المعنى الحيوان المختلف، إلا أنه لابد أن تأتي بليث، وإن قدرت غضنفر فلابد أن تأتي بغضنفر، وإن كان أسد وليث يدلان على نفس المعنى الذي هو الحيوان المفترس، هذا فيما لو قدرنا اللفظ. أما لو قدرنا المعنى، اذهب وأحضر لي لفظا يدل على الحيوان المفترس، سواء أتيتني بأسد أم بغضنفر أم بلي أم بقصورة أم لا فرق عندي، مترفع عن كل هذه التفصيلات، ما عندي فرق، لا فرق عندي من هذه الجهة. فإذا هذا وهو معناه، شو صار المراد منه؟ صار أن في نية اللفظ عندنا إكس معين اللي هو اللفظ المعين نقدره ولا نقبل بغيره، أما هنا فلا، نتصور معنى معين هو الذي أضفنا إليه قبل أو بعد، قبل أو بعد اسماني أضيفا إلى شيء، إلى اسم آخر، نتصور معنى الاسم الآخر الذي أضفنا إليه، نتصور المعنى الذي أضفنا إليه، أما اللفظ ما أضفنا إليه فلا يهمنا، فلا يهمنا، أحضر ما شئت وقدره في المقام. هنا أشكل بعضهم، قال إذا كان مرادكم من نوي معناه هذا المعنى فحينئذ لن يعود هناك فرق بين القسم الثاني والثالث، بين قسمي الحذف لا فرق، لأنك إذا قدرت المعنى فقد قدرت اللفظ، كلما قدرت المعنى تكون قد قدرت اللفظ، فيعود إلى القسم الثاني فيكون من باب تقدير اللفظ، فحينئذ يكون حكمه النصب على الظرفية أو الخفض بمن. نقول ما هو جوابنا عليه؟ لذلك لجأ إلى معنى آخر في هذه العبارة، فسر هذه العبارة بمعنى آخر. ما هو المعنى الآخر الذي فسره قبل أن نأتي إلى الجواب أو أننا نقبل بهذا أو لا نقبل؟ قال المراد بالنية المعنى نية تلك الحالة التي تتحقق من إضافة شيء إلى شيء. نحن ألا نقول في مثلا الدلالة عندنا دال، عندنا مدلول، وعندنا شيء حالة تحصل بينهما ليست موجودة في عالم الخارج، الدال موجود، المدلول موجود في عالم الخارج، أنا أشير إلى الشيء فأنا دال موجود في عالم الخارج، المدلول عليه موجود، لكن بفعل هذا حصل شيء، حالة هي الدلالة، نسميها بالدلالة. أين هذه الدلالة؟ تعال وضع يدك على رقبة الدلالة وأمسكها، ليست موجودة في عالم الذهن. نعم نحن نتصورها في عالم أذهاننا، لا وجود ذهني، أما في عالم الخارج طبعا الخارج، بس نقول في عالم الخارج سواء كان جملة استطرادية، الذهن له عالم خارج أيضا، خارج الذهن فيه، يعني قد نطلق لفظ الخارج ويشمل ونريد به فقط الخارج يكون في مقابل الذهن حينئذ، وقد نطلق لفظ الخارج يشمل الخارج والذهن معا، مرادنا الآن الخارج في مقابل الذهن. طيب في عالم الخارج يوجد عندنا شيء اسمه الدلالة، وإنما هي حالة حاصلة بين الدال والمدلول، إسناد الخبر الفاعل إلى الفعل إلى الفاعل. ضرب زيد، أسندته إلى هذا الفاعل الضرب. عندنا مسند، ومسند إليه يتحصل من الإسناد، من إسناد شيء لشيء ماذا؟ يتحصل إسناد. ننتزع مفهوما اسمه مفهوم الإسناد. أين هو مفهوم الإسناد؟ لا يوجد في عالم الخارج. نفس الشيء مضاف ومضاف إليه، بينهما حالة تسمى بعد إلصاق هذا به بذاك يتحصل مفهوم معين،
الإضافة.
بعد عقد قران زيد على هند يتحصل مفهوم الزوجية، لكن الزوجية أين هي في الخارج؟ لا يوجد في الخارج شيء اسمه زوجية. يوجد زيد ويوجد هند، لكن الزوجية التي بينهما لا وجود لها في الخارج. مضاف ومضاف إليه موجودان بعد إلصاق هذا بذلك إضافة إليه يحصل شيء اسمه الإضافة. قالوا المراد من نية المعنى نية هذه الحالة، نية الإضافة، أن تنوى، أن ينوى معناه، يعني أن تنوى إضافته، هذا هو المراد من هذا الأمر. نحن نقول أنتم ما الذي ألجأكم إلى هذا التفسير؟ ما الذي ألجأنا؟ الذي ألجأنا هو أنه خطر على بالهم إشكال، ورد إشكال، قالوا إذا نوينا المعنى فقد نوينا اللفظ. قل نحن بوجداننا هذا الكلام صحيح؟ الآن أنت إذا نويت معنى معين فقد نويت لفظه بخصوصه، يعني إذا نويت الحيوان المفترس فقد نويت أسد، ليس الأمر كذلك. لا يلزم من نية المعنى نية اللفظ، إلا اللهم. قبل ما نقول اللهم خلينا بس نضوي أكثر، نسلط الضوء أكثر على ما أردنا أن نقوله. إذا نويت الحيوان المفترس، تصورت الحيوان المفترس، هل لا بد وأن تتصوره بلفظ أسد؟ نقول لا، نتصوره بلفظ أسد، نتصور لفظ غضنفر، قصورة، غضنفر، كل هذه الألفاظ يمكن إحضارها. فحينئذ يرتفع الإشكال أم لا يرتفع؟ يرتفع، لأن المستشكل ماذا قال؟ قال إذا تصورت المعنى فقد تصورت اللفظ، إذا نويت المعنى فقد نويت لفظه الدال عليه. نقول نحن له لا، قد ننوي المعنى الذي هو الحيوان المفترس، إلا أننا لا ننوي له لفظا بخصوصه. أسد، غضنفر، قصورة، ليث، هذه كلها يمكن أن تكون في بال المتكلم لا على وجه التعيين. اللهم إلا أن يقول لك فيجيب عليك. يقول أنت أصلا إذا أردت أن تتصور المضاف إليه لتضيف إليه، أنت عندما تريد أن تضيف عليك أن تتصور المضاف، وتتصور المضاف إليه وتأتي تضيف الاسم الأول إلى الاسم الثاني. طب أنت عندما تصورت المضاف إليه ألم تتصوره بلفظه فتضيف إليه؟ حينئذ أنت تصورته كأسد أم كغضنفر أم كليث أم كقصورة أم
جن
شو؟ إذا تصورته بلفظ أسد إذن يعود الإشكال، فإذا أنت كان في بالك أسد فيعود من القسم الثاني. لنا جواب على هذا، ما هو؟ أنه نحن إنما نلجأ إلى الألفاظ فيما لو أردنا التخاطب مع الآخرين، لكن أنا بيني وبين الله إذا أردت أن أتحدث مع نفسي بحديث نفسي يمكنني أن أتصور المعنى مجردا عن اللفظ. يعني الآن أنا كلما أردت أن أتصور الشمس أقول أخطر في بالي لفظ شمس حتى أتصور الشمس؟ لا، أصلا نفس في، وهذا ما تثبته علم الآثار. الآن في بعض المجاور يوجد على جدرانها كتابات ولكن بالرسوم، إذا أرادت شمس فكان يرسم المعنى، لم يكن يدري أنه يقال لها أبطاب، يقال لها شام، يقال لها كنان، يقال لها هذا كله لم يكن موجودا عنده. كان يأتي بنفس المعنى. فإذا نحن قادرون على تصور المعنى من دون اللفظ، فنضيف نتصور المعنى ونضيف الاسم الأول إلى ذلك المعنى الذي تصورناه. طيب هذا ممكن؟ كيف؟ نحن في اللغة العربية نتعامل مع المعاني أم نتعامل مع الألفاظ؟ يعني ما نأتي به من أحكام عندما نقول الفاعل مرفوع، المعنى مرفوع أم اللفظ الدال على ذلك المعنى يكون مرفوعا؟ اللفظ. فإذا لابد من أن تحضر عندما تقول مضاف ومضاف إليه، وإن أضفت إلى المعنى، إلا أنه لابد وأن تضيف إلى اللفظ أيضا. فحينئذ قد نسلم بذلك الإشكال ونقول المراد من نية المعنى هو المعنى الثاني، أي نية حالة الإضافة. خلينا نطبق ما نستطيع تطبيقه ونشير إلى بعض المصالح خلال التطبيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. طيب. الإشارة عندما يقول أشرت، ألا يحتاج بحث الإشارة إلى مشار ومشار إليه؟ طيب أين أشار؟ في المتن، في المتن أشار. كيف الإشارة؟ يعني على نحو الإجمال. إذا وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وفي الواقع ذكر لهم حالة واحدة هناك، بذكره للحالة نعلم أن لها حالات. هلأ هذه الحالات أربعة عشر، أربع حالات، عشر حالات، مئة حالة، هذا لم يشر إليه هناك إلى عدد الحالات، ولكن بذكره لحالة نعلم أن له حالات أخرى. فإذا وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، في الواقع هو أشار إلى أن لها حالات، أما هل هذه الحالات أربعة أم أكثر؟ لم يشر إلى ذلك. فإذا فقط ما أشار إليه أن لها حالات. كيف أشار إلى ذلك؟ بذكر حالة لها. أقول إذا كنت قائما فافعل كذا، معنى ذلك أن لك حالة أخرى غير القيام، وإلا لو لم يكن لك حالة أخرى فلماذا هذا الاشتراط؟ لماذا هذا القيد؟ صحيح أم لا؟ إذا كان زيد على وتيرة واحدة في كل حياته، أصلا هو كسيح لا يستطيع القيام، لماذا أقول له إذا كنت قائما فاشرب الماء؟ لا يستطيع على القيام. يعني نأتي إلى البقرة نقول لها إذا مشيت على رجلين فافعلي كذا، هي لا تستطيع أن تمشي على رجلين، لا حالة واحدة في المشي، المشي على أربع، لا معنى لهذا الكلام حينئذ، إلا اللهم اللهم أن نحمل القيد على القيد التوضيحي لا الاحترازي. ذكرنا سابقا أن القيود على قسمين، إما أن تكون احترازية أو توضيحية. القيد الاحترازي متى نأتي به؟ عندما نريد أن نحترز عن حالة أخرى فنأتي بقيد احترازي. نقول مثلا إذا كان القلم أسودا فاكتب به، هذا القيد قيد احترازي أم توضيحي؟ احترازي. لماذا؟ لأن الأقلام على ألوان متعددة، منه ما هو الأسود ومنه ما هو الأزرق أو الأحمر أو الأخضر أو إلى آخره. أما لو قلنا مثلا في الصف لا يوجد إلا شخص طويل وجميع الأخوة الباقين كلهم من حيث الحجم قصر قصر، طيب فقلنا زيد الطويل، فقلنا زيد عفوا، إذا كنا في الصف جميعا على طول واحد، على طول واحد ونميل إلى الطول، فقلنا زيد الطويل. طيب هنا زيد الطويل، هل نحترز بوصف الطويل بقيد الطويل عن بقية الأخوة؟ ما كلهم طوال،
لو كان في مقابله قصير نعم نريد أن نميز الطويل عن القصير، أما عندما يكون الجميع على حالة واحدة فلا معنى للقيد إلا أن يكون قيدا توضيحيا، يعني كأن المستمع لا ليس ملتفتا إلى طوله، فنقول له زيد الطويل ما فيش غيره، كما لو كان عندنا مثلا مدير المدرسة الآن كم مديرا للمدرسة؟ مدير واحد. مدير المدرسة مثلا سمين، فنقول المدير السمين، المدير السمين، ليش عندنا مدير ثاني نحيف حتى نحترز بالسمين عن النحيف؟ اذهب الى المدير السمين، ما انت حتى لو حذفنا قيد السمين الى اي مدير ستذهب؟ الى هذا الذي هو في الغرفة الفلانية الذي هو سمين في الواقع، هذا قيد توضيحي، يعني انت تريد ان توضحه اكثر فاكثر، لا تريد ان تحترز بهذا القيد عن مدير اخر، اذ لا يوجد الا مدير واحد. طيب اذا احداث ان يكونا مضافين، يكونا اسم كان هنا الضمير الف الف الاثنين الى اي شيء عائد؟ احسن، ان يكون قبل وبعد، اذا اردنا ان نذكر اسما صريحا ان يكون قبل وبعد مضافين فيعربان نصبا على الظرفية او للتخيير، انت مخير بين هذه الحالة او تلك، او قبضا بمن، تقول جئتك قبل زيد وبعده فتنصبهما على الظرفية ومن قبله ومن بعده فتخفضهما بمن. طب هل عليه شاهد من القرآن؟ نعم، قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، شاهد على النصب على الظرفية، كذبت قبلهم منصوب. طيب فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بعد منصوب على الظرفية، هذا شاهد، شاهدان للنصب على الظرفية، أحدهما لقبل والآخر لبعد، جيد؟ طيب شاهد تالي، وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، شاهد لقبل حال كونه مخفوضا بمن، من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، شاهد لبعد مخفوضا بمن. فإذا لجل أربع أمثلة، هذه الأمثلة الأربعة لماذا؟ لأننا قلنا عندنا قبل وبعد، ما هو حكم قبل وبعد؟ إما أن ينصبا على الظرفية أو ينصبا بمن. طيب الأسماء التي نحن فرضناها اسمان قبل وبعد، كم حالة لهما؟ نصبا على الظرفية أو قبضا بمن، اثنين ضرب اثنين النتيجة أربعة. فنأتي بمثال لقبل منصوبا على الظرفية وآخر مخفوضا بمن مثلاً، مثال لبعض منصوبا على الظرفية وآخر مخفوضا بمن مثلاً، اثنان واثنان أربعة. طيب الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه، أن يحذف المضاف إليه لا أن يقطع عن الإضافة، أن يحذف يعني في حالة إضافة، هناك حالة إضافة إلا أننا نغيب المضاف إليه عن ساحة الجملة، نحذفه. طيب عندما نحذفه ننوي لفظه أم ننوي معناه؟ ننوي لفظه فقط، وينوى ثبوت لفظه، حينئذ لا يجوز أن تأتي لك بلفظ آخر. فيعربان الإعراب المذكورة، أي إعراب الذكر؟ نصبا على الظرفية أو قبضا بمن، ولا ينونان لنية الإضافة. هنا لماذا جاء بهذه الجملة هنا ولم يأتي بها في الفقرة في الحالة السابقة؟ لأنه في الحالة السابقة نحن قلنا مضاف والمضاف إليه مذكور، فلا يتوهم أحد أنه لابد من تنوينه، لا، لأنه يرى المضاف إليه أمامه موجود في الجملة. أما في الحالة الثانية حيث إن المضاف إليه محذوف، عندما نحذف المضاف إليه هل يمكن أن نتوهم عدم الإضافة أم لا يمكن؟ يمكن، لأن المضاف إليه محذوف. في عندما نقول جئت من قبل زيد، ونقول جئت من قبلي، ونقول جئت من قبل، وجئت من قبل، هذه الحالات الأربع، ها؟ أحدها المضاف إليه
مذكور لفظا بس الكلام مضاف والمضاف اليه مذكورا. والحالات الثالثه المضاف اليه ليس مذكورا، اما لان الجمله لم تضف اصلا، واما لان المضاف اليه قد صدف ونوي، اما لفظه واما معنى. في هذه الحالات الثلاث الا يوجد وجه شبهه؟ وجه شبهه ما هو؟ ان المضاف اليه ليس موجودا، ليس موجودا، سواء كان اصلا لا يوجد اضافه كالقول يلف من قول، او كان مضافا الا ان اللفظ قد نوي او المعنى قد نوي. بخلاف هذا عندما نرى المضاف اليه مذكورا في الكلام لا نتوهم بان هذه الجمله ليست مضافا، المضاف اليه موجود، كيف تتوهم بعدم الاضافه مع وجود المضاف اليه في الكلام؟ اما عندما يضاف المضاف اليه نعم قد نتوهم عدم الإضافة. لذلك شاء وقال ولا ينونان، لأنه عندما لا نضيف مباشرة كلازم حق تلقائي للإسم يقول أطالب بتنوين، لأنني لا أضاف، حرمت من الإضافة أحرم من التنوين أيضا، فإذا لم أضف أين تنوين؟ ولذلك قال لا ينونان له، لأنه في واقعه مضاف، في ظاهره ليس مضافا، يعني لم يذكر المضاف إليه، إلا أنه حقيقة مضاف. فما الذي دلنا على هذه الحقيقة؟ عدم التنوين.
ولا ينونان يعني قبل وبعده، لماذا؟ لنية الإضافة، لأن الإضافة موجودة، والمنوي كال المقدر كال الموجود حقيقة وظاهرا. نائب الرئيس يتكلم عن الرئيس، وحيث يوجد نائب الرئيس فكأن الرئيس موجودا غاية الأمر. تارة الوجود حقيقي ها هو الرئيس، وأخرى وجودا تنزيليا بنائبه هو موجود. ولذلك كما لا يجوز لك مخالفة الإمام المعصوم عليه السلام إذا كان موجودا أمامك، لا يجوز لك مخالفة من عينه نائبا عنه خاصا كان أو عاما. كما لا يجوز مخالفة القبض لا يجوز مخالفة الوكيل أو النائب عنه، لأنه يقوم مقامه. وهنا هذا اللفظ الإضافة موجودة غاية الأمر، لا يوجد لفظ يدل عليها في الكلام، فهي مقدرة موجودة وجودا تقديريا. وذلك كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولا عليه العواطف، محل الشاهد قبلي ومن قبلي، وجدنا هذا الاسم غير منون، دل عدم التنوين على إضافته، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. طيب ليس مضافا يعني مقطوعا عن الإضافة مطلقا، أم هو مضاف ويوجد شيء مقدر في البين؟ نقول ليس مقطوعا عن الإضافة مطلقا، لأنه لو قطع عن الإضافة مطلقا لنون، وقد التزمنا بإضافته لأنه غير منون. طيب هو غير منون يعني مضاف، إلا أن هذا المضاف مذكور بعده المضاف إليه، نقول لا، لا نراه، ما بعده فعل، والفعل لا يصح الإضافة إليه، إذ بالإضافة يضاف اسم إلى اسم آخر. طيب فإذا المضاف إليه ليس مذكورا، طيب الإضافة موجودة والمضاف إليه ليس مذكورا، يعني مقدر. طيب مقدر لفظه أم معناه؟ وجود الكسر يدل على أنه قد قدر لفظه، لأنه لو قدر معناه لكان مبنيا على الضم، حينئذ يقول ومن قبل نادى كل مولى قرابة. لما قال من قبلي علم أنه معرب، متى يعرب؟ إذا أضيف حذف المضاف إليه ونوي لفظه، ينصب على التصفية أو يفض بمن. الرواية بقصد قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك المضاف إليه المحذوف، لفظ المضاف إليه المحذوف هو ذلك في المقام، فحذف ذلك من اللفظ أو فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. ليش قال قدره ثابتا؟ لأن التقدير هنا تقدير لللفظ، يعني يريد هذا اللفظ، قدر هذا اللفظ ثابتا. نفس ذلك لو جئت باسم إشارة آخر يفيد نفس معنى ذلك لن يقبله منك. وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبلي ومن بعدي. المخطوط الآن في القرآن الكريم ما هو؟ من قبل ومن بعد على قراءة. مش عندنا قراءات متعددة، وردت عن أئمة قراءات متعددين، على إحدى القراءات من قبل ومن بعد. حينئذ ماذا نفهم في الآية المباركة؟ على ما هو مخطوط في القرآن ماذا نفهم؟ أنها مضافة أم مصنوعة عن الإضافة؟
مضافة.
مضافة على ما هو مخطوط في القرآن. طيب المضاف إليه مذكور أم محذوف؟
محذوف،
من قبله ومن بعده. المنوي أو المقدر اللفظ أو المعنى على ما هو مخطوط في القرآن؟ المعنى، لذلك جاء مثنى عليه ضمة من قبله من بعده. أما على قراءة الجحدري فنفهم أنه مضاف، قد حذف المضاف إليه ونوي لفظه أم معناه؟ نوي لفظه فقط. لله الأمر من قبلي ومن بعدي بالخص، لا لأنه يريد أن يقدر اللفظ منويا بغير تنوين، لا لأنه مضاف، وإن كان الإضافة هنا غير ظاهرة، لفظ المضاف إليه غير ظاهر، إلا أن الإضافة موجودة والمقدر بحكم الموجود، أي من قبل الغلب. ما هو اللفظ المقدر في المقام؟ لفظ الغلبي. طيب كيف عرفتم ذلك؟ يقولون نحن عندما قرأنا الآيات فهمنا أن المقدر هنا هذا اللفظ، من قبل الغلب ومن بعده، من بعد الغلب فحذف المضاف إليه وقدر، وقدر فحذف القارئ المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا، والحمد لله رب العالمين. العبود، العبود، زكريا، الهفوفي، الهفوفي، الياسين، النخلة، رمضان، الجادري، فلاتي، الأنجولجان، نبهاني، مجتبى، إبراهيم، أحمد، تيجاني، الكويتي، حريشاوي، جبوري، جعفري، شريف، علاوي.